بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. روى شيخنا الصدوق أعلى الله مقامه في كتابه عيون أخبار الرضا عليه السلام عن عبد السلام بن صالح أبي الصلت الهروي رضي الله عنه قال: دخلت على أبي الحسن علي بن موسى الرضا سلام الله عليه في آخر جمعة من شعبان، فقال لي: يا أبا الصلت، إن شعبان قد مضى أكثره، وهذا آخر جمعة منه، فتدارك فيما بقي منه تقصيرك فيما مضى منه. هذه الرواية هي ليست بهذا المقدار، وإنما فيها أيضاً أمور الإمام سلام الله عليه يبين لأبي الصلت ويبين لعموم الشيعة كيف يمكن للإنسان أن يتدارك ما قصره في شهر شعبان إذا وصل الحال به إلى أواخره في آخر جمعة منه. الظاهر من ألفاظ الرواية أن العبادة في شهر شعبان إنما هي من أجل الاستعداد لصيام شهر رمضان كمقدمة للدخول في الشهر المبارك. أيضاً الرواية هذه صحيح هي تتحدث عن تقصير من قصر في شهر شعبان في العبادة، لكن بالإضافة إلى ذلك الإنسان لما يأتي بالعبادات في شهر رمضان أو يأتي بهذه الأمور التي سنذكرها في شهر شعبان هو يتلافى التقصير ويتدارك التقصير في شهر شعبان، مضافاً إلى ذلك يستعد إلى شهر رمضان. الإمام الرضا سلام الله عليه ذكر عدة أمور بها يحصل كلا هذين الأمرين: تدارك ما مضى في شعبان والاستعداد لشهر رمضان المبارك. وهذه عدة أمور كل فقرة من فقرات كلامه سلام الله عليه تدل على واحد من هذه الأمور. أولاً قوله عليه السلام: وعليك بالإقبال على ما يعنيك وترك ما لا يعنيك. هذا هو الأمر الأول. الإنسان ينبغي له أن يهتم بالأمور التي تخصه، الأمور التي هي متعلقة به، سواء كان في أمور دنيا أو في أمور آخرته، ويترك أمور الناس للناس، الأمور التي لا تخصه والله سبحانه وتعالى لا يسأله عنها ولا يحاسبه عليها، لماذا يخوض فيها؟ لماذا يقحم نفسه فيها؟ فإنه ربما إذا أقحم نفسه في أمور الناس ربما يرتكب الآثام، يرتكب الذنوب، المعاصي. بالنسبة إلى الإنسان ينبغي له أن يصلح حاله، أن يعتني بشأنه، أن ينظر إلى الأمور الواجبة عليه يفعلها، الأمور المحرمة عليه يتركها، غيره فعل الواجبات ترك الواجبات، ترك المحرمات، فعل المحرمات، لا يتدخل في أمور الغير إلا بمقدار ما يمليه عليه الواجب، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما زاد على ذلك من التدخل في خصوصيات الناس، التدخل في الأمور التي لا يجوز له أن يخوض فيها، هذا تدخل في أمور ربما تسبب له الوقوع في المحاذير الشرعية. لو لم يكن في ذلك أي محذور، هو ينبغي تنزها أن يدع أمور الناس للناس. لما الآن نحن نلاحظ أمور المسلمين، نجد أنهم لا يعملون بهذا الشيء، مع أن هناك حديث مروي عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وأيضا هو مروي في كتبنا عن إمامنا أبي جعفر الباقر سلام الله عليه، أنه ما قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. مع ذلك نجد أن المسلمين مع الأسف هم أكثر الناس تطفلا وتدخلا في شؤون الآخرين، مع أن الأجانب الغربيين ربما أن تجاوره سنين وهو لا يعلم بشؤونك ولا يهتم بها، لكن بالنسبة إلى المسلمين ربما أن تعمل شيء، تجد أن الخبر انتشر في جميع البلاد: نعم سمعنا أنك كذا، أنك فعلت كذا. ما شأنك؟ ما شأنك أنت؟ فالشاهد أن الإنسان ينبغي له أن يعصم نفسه عن هذه الخصلة السيئة الرذيلة التي ربما كما قلنا توقعه في الآثام. أمير المؤمنين سلام الله عليه كما في الحديث: مر برجل يتكلم بفضول الكلام، كلام لا يعني لا يهم، يتدخل في أمور لا ينبغي له أن يتدخل فيها، فوقف عليه سلام الله عليه ثم قال: أنت تملي لحافظيك، يعني للملكين اللذين يكتبان الحسنات والسيئات، تملي لحافظيك كتابا إلى ربك. الآن هما يكتبان هذا الكتاب لله، فتكلم بما يعنيك ودع ما لا يعنيك، اهتم بواجباتك، اهتم بالأمور التي أنت مسؤول عنها، لا تقصر فيها وتذهب إلى أمور ليست بمهمة. هذا الكلام من الإمام سلام الله عليه، هذه الفقرة يمكن أن نعنونها بأنها العمل على إصلاح النفس. ينبغي للإنسان استعداداً لشهر رمضان أن يصلح نفسه. ثانياً، قوله عليه السلام: وأكثر من الدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن. من أكثر وسائل القرب إلى الله جل وعلا هو الدعاء والاستغفار إليه، فإن الدعاء كما ورد في الحديث هو مخ العبادة، والإنسان ينبغي أن يكثر من الدعاء قبل شهر رمضان، وأن يكثر من الاستغفار، فإن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان يستغفر في كل يوم 70 مرة لا عن ذنب، فكيف بنا نحن العصاة المذنبون؟ والإنسان ينبغي له أن يتلو كتاب الله أيضا، ويتعاهد القرآن الكريم قبل شهر رمضان وفي شهر رمضان. صحيح أن شهر رمضان هو ربيع القرآن، لكن مع ذلك لا ينبغي أن يهجر كتاب الله طول العام، فإنه ورد في الأحاديث المروية عن أهل البيت سلام الله عليهم أن القرآن هو شفاء الصدور، شفاء الصدور من العلل الأخلاقية والعلل السلوكية، وهو ربيع القلوب، يجعل القلب لا يشيخ لا يشيب، في ربيع دائم وأحسن الحديث. هذه الفقرة يمكن أن نعنونها بأنه ينبغي للإنسان قبل شهر رمضان أن يوطد العلاقة مع الله جل وعلا من أجل أن يوفق لصيام الشهر وأن تقبل منه الأعمال فيه. ثالثاً، قوله عليه السلام: وتب إلى الله من ذنوبك ليقبل شهر الله إليك وأنت مخلص لله عز وجل. التوبة، تنقية الإنسان لنفسه من الآثام من المعاصي. التوبة هي الندم على ما فات والعزم على عدم العود. طبعاً بالنسبة إلى بعض الأحيان التوبة ليست مجرد كلام، لا بد أو ندم أو عزم على عدم العود، بل لا بد من تدارك ما يحتاج إلى التدارك. يعني الآن مثلاً إنسان عليه قضاء أيام سابقة وهو لم يصمها، يقول: يا رب أنا تائب إليك فقط. هكذا لو ينبغي له أن يتدارك وأن يقضيها؟ ينبغي له التدارك، ينبغي له أن يقضي ما يحتاج إلى القضاء، ينبغي له إذا كان يريد أن يتوب توبة نصوحة أن يرد الحقوق إلى أصحابها إذا كان له في عليه أو في ذمته حقوق لله أو حقوق للناس. لهذا الإنسان لما يأتي شهر رمضان ولا يوجد تبعة لأحد عليه، لا لله ولا للناس، أدى إلى الجميع حقوقهم، فإنه طبيعي سيكون من المتقين الذين يتقبل الله عنهم أعمالهم. يمكن أن نعنون هذه الفقرة بإصلاح العلاقة مع الله جل وعلا. لما الإنسان يتوب يستغفر يتلافى ما فات، فإنه في الحقيقة يصلح العلاقة مع الله سبحانه. رابعا، قوله عليه السلام: ولا تدع أمانة في عنقك إلا أديتها. الله جل وعلا يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. واجب على كل إنسان أن يؤدي الحقوق إلى أصحابها. الأمانة عامة، الأمانة ليست مقتصرة على مجرد مال أو حق أنا أعطيه صاحبه، بل تكون شاملة إلى أمور عديدة. ولذلك ورد في الأخبار أن من موارد هذه الآية: إن الله يأمر الإمام السابق بأن يؤدي الأمانة إلى الإمام اللاحق. يعني يؤدي الأمانة، يعني يعهد إليه بالأمان بالإمامة إذا قربت منه الوفاة، وأيضا يسلمه مواريث الإمامة. فإذا بالنسبة إلى الأمانة التي يجب على الإنسان أن يؤديها، شاملة إلى أمانات الله سبحانه وتعالى، وأمانات الله التي هي في ذمتك هي أوامره ونواهيه. الأوامر تمتثل بها والنواهي تنزجر عنها، هذه هي الأمانات المتعلقة بالله سبحانه وتعالى. وأيضا الحقوق التي يجب عليك أن تؤديها التي هي من ضمن الأوامر والنواهي. هناك حقوق في ذمتك يجب أداؤها. وأما أمانات العباد فتشمل ما يأتمنه بعض العباد بعضا، الأمانة المتعارفة، شخص يعطيك شيء ترجعه إليه متى ما طلبه منك. أيضا الحقوق الواجبة هي أمانات، حق أهلك عليك أمانة لابد من أدائها إلى أهلك، أولادك لهم حقوق في ذمتك هذه أمانة يجب أداؤها، جارك رحمك وهكذا، كل مؤمن له حق عليك أيضا يجب عليك أداء حق المؤمن إليه. هذه هي الأمانات التي ينبغي لنا أن نؤديها. ممكن أن نعنون هذه الفقرة بإصلاح الجانب المالي والحقوقي، بأن نصلح الجانب المالي والحقوقي فنعطي كل ذي حق حقه. خامسا قوله عليه السلام ولا في قلبك حقدا على مؤمن إلا نزعته. هنا توجيه من الإمام عليه السلام أنه لا ينبغي لك أن تحمل حقد على أحد خصوصا على المؤمن، لأن الإنسان الذي يتعامل معك من المؤمنين وتصدر منه الأمور التي ساءتك، تصدر منه تجاوزات عليك، وهذا يدعوك إلى أن تحقد عليه. صحيح أنه أساء وأخطأ، ولكن انظر إلى الجوانب الأخرى فيه، إلى صفاته، إلى كونه مؤمنا. المؤمن له حقوق كثيرة عليك، لا ينبغي أن تلغي جميع الحقوق لأنه أساء إليك بكلمة أو بفعل أنت جعلت هذا هو الفاصل بينك وبينه فألغيت جميع حقوقه عليك. ومن الأمور الغريبة أن كثير من المؤمنين طبعا يحقدون على بعض، بعض المؤمنين يحقدون على بعض، هؤلاء الذي يحقد والذي يحقد عليه يدخلون الجنة، ويدخلون الجنة والأحقاد لا تزال فيهم، والله جل وعلا يقول بعد أن يدخلهم إلى الجنة يقول ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. دخلوا الجنة والغل والحقد موجود عندهم. وفي آية أخرى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ربما أنت تحقد على إنسان هو من أهل الجنة، فلماذا تحقد عليه؟ وإن أخطأ لكن خطأه لا يدعوك إلى الحقد. أمثال هذه الآيات المباركة تبين لنا أن كثير من الأحقاد، كثير من الخلافات التي تقع بين المؤمنين لا موجب لها، ونحن نحملها فوق ما ينبغي أن تكون. كل مؤمن كما قلنا عنده سيئات، عنده حسنات، ولا يخلو كل مؤمن من نقص، وكل مؤمن يرتكب الخطأ لأنه ليس بمعصوم. هذه الفقرة يمكن أن نعنونها بإصلاح الجانب الاجتماعي قبل أن يقدم عليك الشهر المبارك، تصلح الجانب الاجتماعي بينك وبين الناس. سادسا قوله عليه السلام ولا ذنبا أنت مرتكبه إلا قلعت عنه. فيما سبق الإنسان يتوب، يتوب يعني يستغفر الله مما صدر منه، مما اجترحته يداه سابقا، يتوب عن هذا الذنب. هنا لا، بالإضافة إلى التوبة تقلع عن الذنوب. الإنسان ممكن يتوب ويعود إلى الذنب، يتوب ويعود إلى الذنب. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. توابين يعني كثير التوبة، يذنبون ثم يستغفرون. لكن الإنسان يحاول أن يصلح سلوكه بأن لا يعاود الذنب، وإن تاب منه يحاول أن يصلح نفسه. يمكن أن نعنون هذه الفقرة بإصلاح السلوك الخاص. سلوكي أنا أصلحه من أجل أن أقبل على شهر رمضان وأنا متكامل، وأنا متكامل من أجل أن أصوم شهر رمضان صياما مقبولا عند الله جل وعلا. سابعا، قوله تعالى، قوله عليه السلام: واتق الله، واتق الله. الغاية من الصوم هي التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالإنسان يمهد إلى ذلك بأن يحاول أن يتقي الله جل وعلا. وتقوى الله هي الالتزام بأوامره والانتهاء عن نواهيه. أحاول أنه في هذه الأيام لا أعمل معصية، ألتزم بالواجبات حتى أكون من المتقين. يعني ينبغي لي أن أضع خطة عمل من أجل أن تقبل أعمالي في شهر رمضان، لأن الله كما قال سبحانه: إنما يتقبل الله من المتقين. هنا أيضا ممكن أن نعنون هذه الفقرة بإصلاح النفس، لكن إصلاح السلوك فيما تقدم، هنا إصلاح النفس، يعني أن أكملها بصفات الكمال التي يتصف بها الناس. ثامنا، قوله عليه السلام: وتوكل عليه في سر أمرك وعلانيتك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. التوكل هو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في كل شيء، بإزالة الطمع عن ما سوى الله. يعني في الرزق توكل على الله، اعتقد أن الله هو الذي سيرزقك، والبشر ما هم إلا وسائل فقط، وإلا رزق من الله. البشر لا يرزقونك، وإنما يرزقك من بيده الأرزاق. لو شاء البشر أن يرزقوك ولم يشأ الله لا يستطيعون. حتى الرزق الذي تأكله وتظن أن الله قد رزقك إياه، تجد أنه ربما أنت تتقيأه. كم من إنسان يأكل وبعدين إيش؟ يتقيأ، لأن هذا رزق وإن وصل إلى جوفه لكن الله لم يرزقه إياه. فعلى هذا الأساس ينبغي للإنسان أن يربي في نفسه الثقة بالله. الإنسان يجعل ثقته فيما عند الله أعظم من ثقته فيما عند نفسه، فكيف فيما عند غيره؟ يمكن أن نعنون هذه الفقرة تربية التوكل عند الإنسان في كل الأمور. تاسعا وأخيرا قوله عليه السلام: وأكثر من أن تقول فيما بقي من الشهر. أكثر من هذا الدعاء: اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه. فإن الله تبارك وتعالى يعتق في هذا الشهر رقابا من النار، يعني في شهر شعبان يعتق رقاب من النار لحرمة شهر رمضان. يعني ينبغي لنا أن نضع هدف. الهدف ما هو؟ الهدف هو غفران الذنوب والعتق من النار، ونحاول في شهر شعبان وفي شهر رمضان أن نصل إلى هذا الهدف، لأن الذي يسير بهدف يحاول أن يحقق هدفه، وأما الذي يسير من دون هدف لا يدري إلى أين يذهب وإلى أي نقطة يصل. فلهذا الإنسان يحاول في شهر رمضان أن يجعل هدفه غفران ذنوبه وقبول صومه وعتق رقبته من النار، ويعمل على تحقيق هذا الهدف بترك المعاصي والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعات وبكل ما هو محبوب عنده سبحانه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا لمراضيه، وأن يجنبنا معاصيه، وأن يجعلنا من شيعة أهل البيت سلام الله عليهم السائرين على نهجهم والآخذين بهداهم والمقتفين لآثارهم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.